هذه هي أفريقيا، ثاني أكبر قارة العالم من حيث المساحة وعدد السكان، وأكثرها ثروة وطمعا من قبل العالم أجمع. ليس الباحثون عن الثروة فقط هم من ينظرون إلى أفريقيا كقارة مهمة، بل حتى المبشرون من كل الأديان والمذاهب. اليوم يبدو هذا المشهد أكثر تلونا وكثافة بالتواجد الشيعي المتزايد وأسلوبه المشابه للطرق التنصيرية بالتسلل إلى أفريقيا.
عاش التشيع دائما بطريقة التخفي، وهذه الطريقة تعتمد على عقيدة أساسية في المذهب الشيعي، وهي عقيدة التقية التي يعتبرها الشيعة من أسس الدين، حتى جاء في رواياتهم أن التقية هي ثلث المذهب. فهذه العقيدة ضمنت للمذهب أنه يتنقل في بقاع العالم الإسلامي.
الدخول الأول للشيعة مر عبر هذا الساحل الذي يحتضن أفريقيا من جهته الشرقية، فهو هنا منذ عقود، لكنه يبدو أكثر عملا وتنظيما بفضل ظروف المهيئة في هذا الجزء من القارة. بشكل عام ووفقا لتقرير ميداني خاص باتحاد علماء المسلمين صدر حديثا، فإن النشاط الشيعي بات يشمل أكثر من 32 بلدا أفريقية، وهذا ما يعني أكثر من نصف بلدان أفريقيا. ووفقا لهذا التقرير فقد تم تصنيف الدول الأفريقية من حيث تغلغل النشاط الشيعي إلى 4 أقسام. القسم الأول دول يؤكد التقرير أن التشيع يصل فيها إلى مستوى الظاهرة، وهي 3 دول: نيجيريا حيث التشيع منتشر وله وجود منظم، وهي أكثر بلاد أفريقيا من حيث انتشار التشيع، والدولتان الأخريان هما غانا وتونس. القسم الثاني دول يصل فيها النشاط الشيعي لمستوى الظاهرة من حيث الجهود المبذولة والمؤسسات من مدارس ومساجد وحسينيات وبعثات دراسية. مع تحول محدود إلى المذهب الشيعي كسيراليون وكينيا وغينيا كوناكري وساحل العاج والسنغال وتنزانيا وجزر القمر والمغرب والجزائر. القسم الثالث حيث النشاط الملموس والمتزايد للتشيع، لكنه لم يتحول بعد لظاهرة لا في المؤسسات ولا في اعتناق أهل البلد للمذهب، مثل النيجر وبنين ومالي والكاميرون والكونغو والسودان وأوغندا. ورابع تلك الأقسام فهي الدول التي لا يعد النشاط الشيعي فيها ملموسا أو ظاهرا ولا يمثل ظاهرة لا في مؤسساته ولا في معتنقيه، وهي دول مثل توغو وليبيريا وموريتانيا وتشاد وجيبوتي والصومال وموزمبيق وإثيوبيا وغامبيا والجابون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو. هنا في شرق القارة وحيث التغلغل التاريخي للتشيع تبرز مدغشقر كإحدى أكبر جزر العالم وأكثر البلدان التي تحمل تاريخا إسلاميا مغرقا في هذه المنطقة وأكثرها نسيانا اليوم.
التشيع في مدغشقر خطير جدا لأنهم يهجمون على أهل السنة الذي لا يعرفون الدين، رغم أنهم يقولون يدرسونه باللغة العربية، وحقيقة الأمر يدرسونهم بعقائدهم الفاسدة، وأيضا هم يجتهدون بالأموال، مثلا يرسلون الطلاب إلى إيران وإلى غير هذا من بلدان الشيعة، ويرجعون من هناك ويأسسون ويبنون مدارس الشيعة ومناهج الشيعة وكذلك الجامعات. الآن في مدغشقر تجد 4 جامعات، جامعات أهل الشيعة، وأيضا تجد في مدغشقر أكبر إذاعة في مدغشقر إذاعة الشيعة تسمى إذاعة الحكمة، وكذلك جهودهم في مجال الشتى في مدغشقر، حتى يريد أن يدخل في السياسة الآن، ولكن ولله الحمد حتى الآن لم تصل إلى هذه الحالة.
قريبا من مدغشقر تقع جزر القمر العربية، حيث شهد حاضرها القريب واحدة من أكبر هجمات التشيع على الإطلاق.
والتشيع ظهر في عام 2006 في عهد الرئيس السابق أحمد عبد الله صندي، ومن ضمن الآثار التي آثرناها في ذلك العهد وجود المؤسسات الشيعية لجزر القمر كإمداد الخميني. هذه المؤسسة لا توجد في أي بلد إلا إذا كان البلد بلدا متشيعا، وكذلك الهلال الأحمر الإيراني وبعض اللجان الشيعية الأخرى، ولكن تصدى لهذه الحركة الرابطة الخيرية بالتعاون مع الجهات الدعوية الموجودة في جزر القمر، بحيث وصل الأمر الآن أن الذين ينتمون إلى هذا العنصر الخطير مودعون في السجن بجزر القمر. فهذا نصر من الله سبحانه وتعالى لعقيدة أهل السنة والجماعة بجزر القمر.
بحكم موقعها الاستراتيجي اقتصادها الضعيف، أصبحت جزر القمر محط اهتمام كبير لدى إيران، وقد بذل طهران لذلك الكثير من المخططات والسياسات التي سعت من خلالها لتغيير الهوية السنية لسكان جزر القمر.
إيران في جزر القمر تدرس، يعني يقولوا بأنهم يدرسون اللغة العربية والمبادئ الإسلامية، ولكن حقيقة أنهم يدرسون العقيدة الشيعية. ثم بعد ذلك هناك يعني المؤسسات الاجتماعية الأخرى كالمعاهد المهنية لتعليم الخياطة وأجهزة الحاسوب، وكلها يعني ظاهرها يعني اجتماعية ومدنية كما قلت، ولكن يعني يستوظفون هذه الأدوات في التشيع. ولكن يعني هناك فتنة كبيرة لدى الشعب الخمري، هم يعرفون هذه الحيل، والحكومة كذلك يرصدون هذا التحرك في هذه المجهودات التي يبذلونها. وصدرت تحذيرات من قبل الحكومة إليهم بأن إذا ثبت لدى الحكومة بأن هذه المؤسسات تنوي يعني توزيع ونشر الشيعة في جزر القمر، فإن الحكومة ستغلق هذه المؤسسات، لأن جزر القمر بلد السني في الصميم على مذهب أهل السنة والجماعة.
ما زلنا في الأطراف الشرقية من القارة الأفريقية، لكن إلى الجزء الأوسط منها وتحديدا في أوغندا، والتي يؤرخ دخول الإسلام إليها بدخوله إلى أفريقيا في القرن الثامن الميلادي، وهي قلب أفريقيا وإحدى كنوز العالم التي تحوي على جزء كبير من ثرواته. الوقت وجيز، انقطع هذا المد ربما ليستعيد أنفاسه ويعيد بناء مخططه في أوغندا.
الآن جاءوا من فوق، بدأوا دخلوا مع السياسة واتصلوا مع الحكام وكذا وكذا، عملية تجارية ما في إيش. أخيرا فتحوا الآن جامعة المصطفى، فهذا الجامع الآن جلس الآن حوالي 4 سنوات. هم ركزوا الآن على فئات من الطلبة الذين تخرج من الثانوية، فيدرسونهم مجانا. وأظن من هذه الطريقة يحاولون الآن التغلب على مشكلة ماذا مشكلة هذه المناظرات أو مشكلة الدعاة الذين يعارضونهم بشكل متوسع. هذه الجامعة الآن فيها حوالي 300 طالب. وطبعا الناس في البلاد لا يعرفون الشيعة ولا مبادئهم، لذلك عندما يرون مثل هذه الجامعة يظنونها جامعة إسلامية فيدخلون فيها أو يرسلون إليها مثلا أطفالهم. لذلك نحن بدأنا الآن نوجه المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات التعريفية لمنهج أهل السنة والجماعة. فالناس الآن يأتون إلى هذا إلى هذه المحاضرات، وبالتالي يسألون الآن من الفروق بين أهل السنة والشيعة. فمن خلال هذا نبين لهم، والحمد لله أن الناس كثير من الناس الذين كانوا دخل في الأول بدأوا يعودون من جديد إلى ماذا إلى أهل السنة، وخاصة الذين يأخذونهم إلى ماذا إلى إيران، لأنهم كانوا لهم طريقة أنهم أن من يرون فيه مثلا القابلية القصوى العظمى يأخذونه إلى ماذا إلى إيران. لكن أكثر من أخذ إلى إيران لما عاد إلى البلد ذهب أعد إلى ماذا إلى أهل السنة. فإن شاء الله بهذه الطريقة يمكن بزيادة الأنشطة وكذا والتعليم أن تثقيف الناس توعية الناس لمنهج أهل السنة يمكن من خلالها التغلب على هذه الفرقة الضالة.
بين الحق والباطل ستظل المعركة قائمة ومستعرة، لكن بلا شك ستحتاج لمزيد من العمل والجهد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نبارك لصاحب القصر والزمان، أجل الله فرجه الشريف ولمراجعنا الكبار لا سيما المرجع الأعظم الإمام سيد علي الخامنئي الولي الخطيب حفظه الله تعالى ذكرى ولادة إمام الحسن المجتبى، راجين من الله أن يمن على شهداء الشيعة بالرحمة وعلو الدرجات، وأن ينصر الشيعة وأن ينصر كل الشيعة في العالم. صلوا على محمد وآل محمد. لبيك يا حسن.